العناوين: جماهير غفيرة فلسطينية تشيع اليوم في نابلس جثماني شابين فلسطينيين. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة في تونس تعلنان في بلاغ مشترك أنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من اليوم. الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائر يدعو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس للاستلهام من تجربة جبهة التحرير الوطني في توحيدها العمل الثوري بشقيه السياسي والعسكري. تنديد أمريكي شديد بالعمليات الجوية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا، وتأكيد من وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الضربات هددت سلامة العسكريين الأمريكيين. السلطات في تشانغتشو وسط الصين تفرض إغلاقا عاما اليوم على 6 ملايين شخص في العديد من أحياء وسط المدينة لمكافحة كوفيد-19 بعدما أثار تفشي الفيروس احتجاجات عنيفة وحالة ذعر. لجنة تحكيم جائزة الأدب العربي في فرنسا بإشراف معهد العالم العربي في باريس تعلن فوز الروائي التونسي يامن المناعي بالجائزة عن روايته الهوية الجميلة. وفي صفحة المونديال القطري، تعادل المنتخب المغربي في أول ظهور له مع المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم لعام 2018 من دون أهداف. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شيعت جماهير غفيرة في نابلس اليوم جثماني الشهيدين محمد أحمد حرز الله وهو في 30 من عمره، ومحمد هشام أبو كشك اللذين ارتقيا أمس متأثرين بجروحهما. وانطلق موكب تشييع الشهيدين من مستشفى رفيديا الحكومي وصولا إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، وأدى الآلاف صلاة الجنازة عليهما قبل أن ينقل جثمان أبو كشك إلى مسقط رأسه في مخيم عسكر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزل عائلته، فيما حمل جثمان الشهيد حرز الله وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال نحو منزل عائلته في باب الساحة في البلدة القديمة لإلقاء نظرة الوداع عليه والصلاة عليه قبل أن يوارى الثرى في المقبرة الشرقية بالمدينة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الليلة الماضية استشهاد الشاب أبو كشك متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف، فيما أعلنت عن استشهاد الشاب حرز الله متأثرا بجروح بليغة أصيب بها في منطقة الرأس في حي الياسمينة بالبلدة القديمة في 24 من شهر تموز جويلية الماضي. على صعيد آخر، التفجيرين في القدس الغربية قرب محطة حافلات جاء ردا على العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني وعلى اقتحامات المسجد الأقصى وتهويده بحسب المتحدث باسم حركة حماس. التفاصيل مع مازن حمود.
اعتبرت فصائل فلسطينية أن التفجيرين اللذين وقعا في القدس الغربية الأربعاء قرب محطة حافلات جاءا في إطار الرد المستمر والطبيعي على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب والأرض. جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن فصائل فلسطينية تعقيبا على عملية القدس. وفي وقت سابق نقل بيان للشرطة الإسرائيلية عن مصادر طبية أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 19 شخصا بينهم 4 في حالة خطيرة وواحد بحالة متوسطة وعشرة خفيفة وأربع مصابين بالهلع، كما تم تحديد وفاة أحد الجرحى بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين. المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع قال في بيان إن هذه العملية تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى وتهويده ومحاولات تقسيمه. بدوره قال طارق عز الدين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن عملية القدس تقول لقادة الاحتلال والمستوطنين أن كل سياسات حكومتكم الإجرامية لن تحميكم من ضربات مقاومة الشعب. من جانبها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل منظمة التحرير إن عملية القدس توجه رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار الإرهاب الإسرائيلي. بدورها دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إحدى فصائل المنظمة إلى استدامة الاشتباك والمنظمة المواجهة في كافة الميادين ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة. وعلى الفور أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شوارع رئيسية بمدينة القدس المحتلة، وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط مكان الانفجار الذي قامت بإغلاقه، كما قامت بنشر عناصرها في مناطق مختلفة بالقدس ونصبت الحواجز، وكذلك أغلقت المداخل الرئيسية المؤدية إلى المدينة. رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد قال إن هجوم القدس يختلف عما شاهدناه طوال السنوات الأخيرة، وتعهد لابيد بإلقاء القبض على المنفذين.
ودائما في الشأن الفلسطيني، دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري أبو الفضل البعجي، دعا من الجزائر العاصمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس للاستلهام من تجربة جبهة التحرير الوطني في توحيدها العمل الثوري بشقيه السياسي والعسكري كما قال. وأفاد بيان للحزب أن الأمين العام أكد خلال استقباله لوفد عن حركة حماس الفلسطينية على الدعم الثابت الذي التزمت ولا زالت تلتزم به الجزائر كدولة، وهو نفس موقف حزب جبهة التحرير الوطني. وبهذه المناسبة ذكر الأمين العام بالمساعي الحثيثة والخالصة التي أولاها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتوحيد صف الفصائل الفلسطينية، والتي توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، وكذلك تضمين هذا السعي في البيان الختامي للقمة العربية في دورتها 31 التي احتضنتها الجزائر في بداية هذا الشهر، كما وجه أيضا لضيوف الحزب الاستلهام من تجربة جبهة التحرير الوطني في توحيدها العمل الثوري بشقائه السياسي والعسكري، وتمكنها أنذاك من القضاء على مختلف الاتجاهات والاجتهادات تجاه المستعمر الفرنسي في سبيل توحيد قيادة الثورة الممثلة للشعب الجزائري كما قال. ولفت البيان أن رئيس وفد حركة حماس زاهر جبارين نوه بإتاحة الأمين العام للحزب الفرصة للاستلهام من تاريخ الحزب العريق، مجددا الشكر للرئيس الجزائري على ما قدمه ويقدمه لصالح القضية الفلسطينية. وفي الجزائر صادق نواب المجلس الشعبي الجزائري على مشروع قانون المالية للعام المقبل، وستكون أكبر موازنة في تاريخ الجزائر. التفاصيل مع مازن حمود.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري الغرفة الثانية في البرلمان على مشروع قانون المالية لعام 2023، ويقترح نص القانون المالية للعام المقبل سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار في الجزائر ومواصلة الإصلاح الجبائي. وفيما يخص الاقتصاد الكلي، جرى في هذه الموازنة اعتماد سعر نفط مرجعي ب$60 للبرميل وسعر سوق ب$70، ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر ب4.1% ونسبة تضخم قدرها 5.1% وصادرات بأكثر من $46 مليار وواردات بحجم $37 مليار تقريبا، واحتياطيات صرف أجنبي بنسبة قدرها $60 مليار تقريبا. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالأغلبية على أكبر موازنة عامة في تاريخ الجزائر بقيمة $99 مليار وعجز غير مسبوق قارب $43 مليار. ورصدت الحكومة للعام 2023 أضخم موازنة في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 62، بلغت 13786 مليار دينار، أي ما يعادل $99 مليار.
إلى تونس الآن، حيث أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك، أعلنتا أنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من هذا الخميس. ولفت نص البلاغ إلى أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير. جاء التغيير على الجازويل من دون كبريت والجازويل العادي والبنزين الخالي من الرصاص الممتاز والجازويل من دون كبريت الممتاز. وأرجعت الوزارتان هذا التعديل في الأسعار إلى السعي إلى تغطية مختلف حاجيات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة وتفادي أي اضطرابات في التزويد، وفق نص البلاغ حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. يتزامن هذا التعديل مع صدور قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية سيتم بموجبه الترفيع في نسبة التعديل الشهري، الترفيع أو التخفيض في سعر بيع المحروقات لفائدة العموم من 5% إلى 7%. وأفادت الوزارتان بأن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة. وأرجع البلاغ هذا التعديل في أسعار بعض المواد البترولية للاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية للطاقة والمتعلقة بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية هذا العام. ومن المنتظر أن يبلغ معدل سعر خام البرنت مستوى 100 دولار للبرميل نهاية هذا العام. في أشد تنديد أمريكي بالعمليات الجوية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الضربات الجوية التي نفذتها أنقرة مؤخرا هددت سلامة العسكريين الأمريكيين، وأن الوضع المتصاعد يعرض للخطر سنوات من التقدم ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. هذا ما أعربت عنه وزارة الدفاع الأمريكية، وأعربت أيضا عن مخاوفها تجاه الضربات الجوية الأخيرة في شمال سوريا، والتي تمثل أشد تنديد أمريكي بالعمليات الجوية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا حتى الآن. المتحدث باسم البنتاغون قال في بيان أن الضربات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة العسكريين الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والاحتفاظ باحتجاز أكثر من 10,000 معتقل من التنظيم المتشدد. وأضاف أن الولايات المتحدة تعترف بمخاوف تركيا الأمنية المشروعة، وتابع التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وضمان سلامة وأمن العسكريين على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة التنظيم. وللولايات المتحدة قرابة 900 جندي في سوريا، لا سيما في شمالها الشرقي، يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب. يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم القمع الدامي للتظاهرات التي تهز إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في إيران. وتعقد دول المجلس 47 اجتماعا طارئا اليوم لبحث تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران بطلب أكثر من 50 دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وإيسلندا. وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم أكثر من 50 طفلا، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرا. وتعقد الجلسة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني وهي في 22 من عمرها بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية. وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979. واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحفيين بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن 6 أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات. اعتبر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في خطاب ألقاه عبر الفيديو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أمس، اعتبر أن الغارات الجوية الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية تمثل جريمة واضحة ضد الإنسانية كما قال. وأضاف عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر وعشرات الملايين من الناس من دون إمدادات للطاقة وبدون تدفئة وبدون ماء فهذه جريمة واضحة ضد الإنسانية، قال زيلينسكي. نفذت في أفغانستان عمليات جلد ضد 3 نساء و11 رجلا أمس بعد أن أدنتهم المحكمة وفق ما أكد مسؤول محلي. وعمليات الجلد هذه هي الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لطالبان القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل. وكانت عمليات الجلد الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لطالبان القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة، مشيرا إلى أن هذه العقوبة ضرورية ردا على جرائم معينة. وأفاد مدير الثقافة والإعلان في ولاية لوكر قاضي رفيع الله صميم أن عمليات الجلد لم تنفذ علنا، وأضاف أنه تم تنفيذ عقوبة مبنية على سلطة تقديرية بحق 14 شخصا، وتابع أن العدد الأقصى لعمليات الجلد بحق أي شخص يبلغ 39 جلدة. فرضت السلطات في تشانغتشو المدينة الواقعة في وسط الصين والتي تضم مصنعا ضخما لهواتف آيفون، فرضت إغلاقا عاما اليوم على 6 ملايين شخص في العديد من أحياء وسط المدينة لمكافحة كوفيد-19، بعدما أثار تفشي الفيروس احتجاجات عنيفة وحالة ذعر. يأتي هذا الإجراء بعد أن تظاهر مئات العمال أمام أكبر مصنع لهواتف آيفون الأمريكية في العالم بمواجهة شرطيين كان يحملون هيروات ويرتدون بدلات بيضاء للحماية. ويفرض القرار على جميع السكان القاطنين في 8 من مناطق المدينة بالخضوع لاختبار PCR بصورة يومية وعلى مدار أيام الإغلاق العام 5 اعتبارا من منتصف ليل الجمعة. نصل إلى صفحة الرياضية وأخبار المونديال، فقد تعادل المنتخب المغربي في أول ظهور له في نهائيات كأس العالم أمس أمام المنتخب الكرواتي، وصيف بطل العالم لعام 2018 من دون أهداف. وعرفت المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة في هذا المونديال والتي تضم أيضا بلجيكا وكندا والتي أقيمت على أرضية ملعب البيت، عرفت فرص تسجيل قليلة مع استحواذ سلبي على الكرة من قبل المنتخب الكرواتي الذي عجز عن تجاوز دفاع المنتخب المغربي وتهديد مرمى الحارس ياسين بونو. تقام اليوم عدة مباريات، فمنها سويسرا الكاميرون، الأوروغواي، كوريا الجنوبية، البرتغال، غانا عند 5، ومساء اليوم عند 8 البرازيل تلعب ضد صربيا. وفي الصفحة الثقافية، أعلنت لجنة تحكيم جائزة الأدب العربي في فرنسا بإشراف معهد العالم العربي في باريس فوز الروائي التونسي يامن المناعي بالجائزة عن روايته الهوية الجميلة التي تتناول موضوع العنف في المناطق الأكثر فقرا في تونس. وسبق أن فاز المناعي بجائزة الكتاب البرتقالية في إفريقيا عن رواية نفسها. وأطلقت مؤسسة جان لوك لاغاردير باسم الصناعي والقطب الإعلامي الفرنسي ومعهد العالم العربي برئاسة وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لونغ الجائزة عام 2013، ويحصل الفائز بها على 10,000 يورو. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.